الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للشخص أن يبلل إصبعه بالريق من أجل قلب أوراق المصحف، وما حكم من يفعل ذلك؟ تبليل الأصبع بالريق من أجل تقليب أوراق المصحف مما لا يجوز، لما فيه من تقذير المصحف، وقد شدد في ذلك بعض علماء الحنابلة وحكم بالردة على من فعل ذلك، أي من تعمد إهانة المصحف بذلك، فهذا مما يتقى ويجتنب. والذي يفعل ذلك من الناس هو لا يقصد إهانة المصحف، فلا يحكم عليه بالردة. أما من قصد إهانة المصحف فإنه يعد كافرا ويعتبر مرتدا. لكن كما قلنا، الذي يفعل ذلك من الناس ما عنده، نعم، ما يفعل ذلك إهانة للمصحف، هو يقرأ فيه ويحترم المصحف ويعظمه، لكن يفعل ذلك جهلا منه، فهذا مما يحذر منه الناس. وأنت لا ترضى أن يوضع، نعم، أن يوضع ذلك في وجهك. لو أن شخصا تفل في وجهك لا تأذيت من ذلك أشد الأذية، ولا رأيت أن هذا من الإهانة الشديدة. وهكذا لو وضع أصبعه في فمه وبللها بالريق ثم مسحها في وجهك لرأيت أن هذا من الإهانة لك. وكتاب الله عز وجل أعظم وأجل وأشرف، فلا يجوز أن يفعل المسلم مثل هذا الفعل. والواجب أن يعظم كلام الله عز وجل وأن يعظم كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه عادة منتشرة في أوساط كثير من جهال الناس، لكن تحتاج إلى تنبيه وأن يحذر الناس من ذلك. وهنا يقول السائل: ما هو الأفضل لمن فاتته صلاة العشاء في الجماعة أن يدخل في الجماعة الثانية، أم ينتظر إمام المسجد يصلي التراويح فيصلي معه إذا أقيمت الجماعة الثانية، أعني جماعة العشاء، فلك أن تدخل مع الجماعة الثانية وتصلي معهم صلاة العشاء، فإنك إن دخلت معهم وافقتهم باعتبار الصلاة فهم يصلون فرضا وأنت تصلي فرضا، ولا يحصل شيء من الاختلاف. لكن إن أخرت ذلك إلى أن تقام صلاة التراويح فإنك سوف تصلي مع الإمام ركعتين وتنفصل عنه وتتم صلاتك، وتفوت على نفسك ركعتين من صلاة التراويح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. فلعل الأحسن أن تصلي مع الجماعة الثانية، وهذا إذا كان نعم جماعة التراويح تتأخر بحيث أن الناس ينتهون من صلاة الجماعة الثانية. أما إذا كانت تقام بعد العشاء من غير تأخر، فمجرد أن يصلوا ركعتين، أعني السنة، قاموا لصلاة التراويح، فلا ينبغي أن تقام الجماعة الثانية، وينبغي للمتأخرين أن يدخلوا مع الإمام في صلاة التراويح، ولا يقيموا جماعة ثانية يحصل فيها تأخير للجماعة الراتبة. هذا الذي ينبغي. على أن الجماعة الثانية فيها نزاع بين العلماء، وجمهور العلماء لا يستحبونها، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى مشروعيتها كالإمام أحمد احتجاجا بما جاء عند أبي داود وعند غيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بمفرده، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق مع هذا فيصلي، من يتصدق على هذا فيصلي معه. فهذا الحديث يدل على مشروعية إقامة الجماعة الثانية بعد الجماعة الراتبة، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد. أما جمهور العلماء فإنهم لا يستحبون ذلك. وجاء عن الحسن البصري أنه قال: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاتتهم الجماعة الأولى صلوا منفردين، صلوا منفردين، غير أن الأثر في ثبوته نظر. وقد جاء وثبت عن الحسن البصري أنه علل السبب في ذلك، وأنهم كانوا يصلون منفردين خوفا من السلطان، فهذا الذي دعاهم إلى عدم إقامة الجماعة الثانية أنهم فعلوا ذلك خوفا من السلطان، لأنهم إذا أقاموا جماعة ثانية بعد الجماعة الراتبة ربما دخل في نفس السلطان أن هؤلاء يكفرونه ولا يصلون خلفه أو لا يصلون خلف أئمته، فكانوا ربما يعاقبون على هذا الأمر، فلهذا كانوا يصلون منفردين ولا يقيمون الجماعة الثانية. وما جاء في حديث أبي بكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم في ناحية من نواحي المدينة ورآهم قد أتموا صلاتهم فذهب إلى بيته وصلى الجماعة مع أهله، فإن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عن أنس أنه أقام جماعة ثانية في مسجد بعد أن انتهوا من الصلاة فيه. وجاء ابن مسعود خلاف ذلك أنه قدم مع الأسود وعلقمة، فروى الناس قد خرجوا من صلاتهم فذهب إلى البيت وصلى بعلقمة والأسود جماعة في بيته، لكن قد يكون لأن منزله أقرب من المسجد أو لأنه لا حاجة له إلى أن يصلي في المسجد وقد انتهت الجماعة. فعلى كل الصحيح من أقوال العلماء أن الجماعة الثانية مشروعة، لكن بما لا يدخل الضرر على الجماعة الراتبة. فإذا كان الجماعة الراتبة تقام بعد التراويح فلا تأتي الجماعة الثانية تؤخر الجماعة الراتبة، وإنما يقال لهم صلوا مع الإمام، ولا سيما في بعض المساجد ربما تتتابع الجماعات فتأتي الجماعة الثانية والناس منتظرون لانتهائها، ولا تنتهي الجماعة الثانية إلا وقد جاءت جماعة ثالثة ورابعة وخامسة، ويحصل في ذلك الحرج. فلا ينبغي أن تقام تلك الجماعات، وينبغي لهم أن يدخلوا مع صلاة الإمام في التراويح ويصلون العشاء، وهذا من قبيل صلاة المفترض خلف المتنفل. وصلاة المفترض خلف المتنفل صلاة صحيحة. يقول السائل: هل حكم من أفطر في نهار رمضان بممارسة العادة السرية كمن أتى زوجته؟ إن كان المقصود بالتشبيه بالتشبيه باعتبار الإفطار أنه يحصل له الإفطار بذلك، فالجواب نعم يحصل الإفطار بذلك، إذا استمنى متعمدا يفطر بذلك، وهذا شبيه بمن جامع أهله، فإن ذلك أيضا من المفطرات. وإن كان يريد بالتشبيه أي باعتبار وجوب الكفارة المغلظة فهذا محل نزاع بين العلماء، فمن أهل العلم من يوجب الكفارة المغلظة في حق من استمنى متعمدا كالإمام مالك وكغيره، وهناك من أهل العلم من لا يرى وجوب الكفارة المغلظة وهم الجمهور، والصحيح أن الكفارة المغلظة لا تجب فغاية ما يقال أن الاستمناء في نهار رمضان من مفطرات، ومن الشهوة التي يتركها الصائم، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به. وهذه شهوة داخلة في الحديث، بل هي المرادة شهوة إخراج المني سواء بجماع أو بغير جماع. وفي حديث أبي ذر في مسلم: يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، والمراد بذلك شهوة إخراج المني وشهوة الجماع. فقال: رأيت من وضعها في حرام أكان عليه وزن، فكذلك إذا وضع في حلال كان له أجر. يقول السائل: اتخاذ المخيمات في الاعتكاف هل له أصل؟ وإذا كان المسجد ضيق فصارت تضيق المصلين فما الحكم؟ اتخاذ المخيمات في الاعتكاف له أصل من حيث السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ له المخيم ويتخذ له الخباء، كما جاء في الصحيحين من حيث عائشة. وهكذا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اتخذنا الأخبية في المسجد حين أردنا الاعتكاف، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام منهن الغيرة وأن الذي دعاهن إلى ذلك هو التنافس باعتبار الغيرة، رفع النبي عليه الصلاة والسلام خباءه ورفعت الأخبية، ثم اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في شوال. فاتخاذ الخيم من هذا الأصل سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن السنة إذا أدت إلى مفسدة وإلى منكر فإن السنة تترك من باب درء المفاسد، والمقرر عند العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كان تكثر في المسجد ويحصل بها التضييق على المصلين في أثناء صلاتهم فهذه مفسدة، فتزال هذه المفسدة بمنع المخيمات. وهكذا إذا كانت المخيمات تتخذ لما لا يليق، فإن بعض الناس ربما يجعل له مخيما وبعد ذلك يفعل ما شاء، ما هو بعد اعتكاف شرعي وطاعة وقربة، وإنما يتستر في المخيم وجعله مقيلا لأكل القات الناس في قراءة قرآن وفي عبادة وفي طاعة، وهو يستر نفسه في المخيم وينشغل بالتخازين والعياذ بالله. وبعضهم أيضا ينشغل بالجوالات والتقليب من هنا إلى هنا والنظر فيما يليق، فتحصل منكرات في ليالي مباركة وفي وقت اعتكاف وعبادة. وبعض الناس يجعل المخيمات ملتقى يريد يلتقي بغيره للقيل والقال وما لا يليق، فيجعل له في المسجد. فإذا وجدت مثل هذه المفاسد المتنوعة المتعددة فالذي ينبغي أن تزال المخيمات، يعني أن تزال المخيمات درءا للمفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أما إذا لم توجد مفسدة من المفاسد الشرعية فالأصل اتخاذ المخيمات السنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كما قلنا السنة قد تتعارض مع مفسدة من المفاسد الشرعية، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه مفسدة إذا حصل الكثر والازدحام. نعم، يبقى المسجد مثل ميناء، نعم، ما في موضع للصلاة، تبقى كل مخيمات، والذي يريد يصلي إن يصلي، الذي يريد يمشي كيف يمشي. إذا نعم كثر الناس وكثر المعتكفون وحصل تضييق في المسجد بسبب المخيمات فتزال، نعم تزال المخيمات درءا للمفاسد. بعض الناس تعودوا في بيوتهم على الكسل، عنده من يرفع له البطانية ومن يرفع له الفراش يقوم من نومه ويمشي، وهنالك من يقوم بهذا الأمر، وإذا جاء للمعتكف ظن أنه في بيته، نعم في بيتك افعل ما شئت، نعم هناك من ينظف بعدك ومن يرتب بعدك ومن يقوم بهذه الأمور، أما في المسجد لابد أن تحترم المسجد. نعم انتهيت من نومك ارفع الفرش وارفع البطانية، يأتي الناس بعد ذلك للصلاة ويدخل المسجد نعم في هذا المنظر، في هذا المنظر الفرش مفروشة في المسجد والبطانيات والمخدات، ما هو صحيح هذا الفعل، هذا خطأ، حتى لو سكت الناس ما ينبغي مثل هذه الأمور. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إذا وجد ظالم مستمر بظلمه فيه ولم يظهر التوبة ولا اعتذار ولا يخاف الله ولا الناس، هل نعفو عنه في هذه الحالة؟ الله سبحانه وتعالى يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالعفو الذي يرجى به إصلاح الرجل، إصلاح الظالم والباغي، هو العفو المحمود. وإذا كان لا يصلح، لا يصلح العفو بل يتمادى في ظلمه وغيه، فالأصلح في حقه العقوبة. فهناك من الناس من تصلحه العقوبة، وهناك من الناس من يصلح العفو، والغالب أن العفو يصلح الناس. نعم هذا هو الأمر الغالب، الغالب أن العفو يصلح الناس، كما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا بينك وبينه عداوة وكأنه ولي حميم، وما يلقى إلى الذين صبروا وما يلقى إلى ذو حظ عظيم. لكن هناك من الناس من هو هين، كلما عفوت عنه كلما ازداد ظلما وبغيا، فهذا شأنك شأن الفواسق. وش العلاج في الفواسق؟ ها تحتاج لها، نعم تحتاج لها إلى إزالة، إلى ضرب، إلى ضرب الحذاء، هذا شأن الفواسق. الفواسق تقتل في الحلو والحرم. فهناك من الناس من شأنه كشأن الفواسق، فيحتاج إلى تأديب، إلى أن ينزجر من ظلمه وغيه. وهناك من ليس كذلك، فإذا ما عفي عنه استحى من نفسه وندم ورجع وتاب إلى الله عز وجل وحسن حاله وصلح أمره. وهذا هو الغالب أن العفو يحصل به الخير والإصلاح. والصنف الآخر قلة في الناس، ولهذا قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فالذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا هو الأصل. فلهذا الأصل أن الإنسان يعامل الناس على العفو والصفح والتجاوز وكظم الغيظ، ومن علم عنه خلاف ذلك أنه يزداد ظلما وبغيا وقد عرف بالتجربة أنها حاله كذلك، فهذا شأنك شأن الفواسق. إلى هنا والحمد لله.